الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، السيرة النبوية زاخرة بالمواقف المضيئة التي يحسن بالمسلمين عامة وبالمربين والدعاة إلى الله خصوصا التأمل فيها والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل مسلم هو مشروع داعية إلى الله تبارك وتعالى في حدود ما يعلم وفي حدود ما يعرف، في قلبه حب لله تبارك وتعالى وغيرة على دينه، برغم كل ألوان التقصير التي هو فيها، غير أنه يحب هداية الخلق ودعوة الناس إلى النور وتعليمهم الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. هذا شأن كل مسلم. وإن من المواقف النبوية التي يحسن التأمل فيها موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني رضي الله عنه وأرضاه. الطفيل بن عمرو من أوائل من أسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بواكير دعوته في مكة. جاءه الطفيل وهو سيد من سادات قومه في قصته المعروفة المشهورة، وأسلم وآمن ورجع إلى قومه، غير أنه أيس من هدايتهم، فقد أظهروا له العصيان والمخالفة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا. فكان هذا الموقف العظيم. يحدث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من دوس، والطفيل أسلم قبله، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثمرة من ثمار الطفيل بن عمرو الدوسي. وربما كثير من الناس بل كل المسلمين يعلمون من هو أبو هريرة، ومنهم ربما من لم يمر عليه اسم الطفيل بن عمرو. يقول أبو هريرة: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا كفرت وأبت، فادع الله عليها. مكث الطفيل في قبيلته دوس يدعو ويرغب، فآمن قلة معه وأعرض الأكثر وأبوا وعصوا. فرجع الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محبطا، فصدر هذا القول منه، قال: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادع الله عليها. كلمات تخرج من قلب معان قد عانى وتعب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رفع يديه: اللهم اهد دوسا وأت بهم. لما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع يديه ظن كل أحد أن دوسا قد هلكت، غير أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو بهلاكهم ولا بمحقهم ولا بزلزلة الأرض من تحت أقدامهم، غير أنه قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. يقول الملا علي القاري رحمه الله: قوله اللهم اهد دوسا وأت بهم يعني ائت بهم إلى المدينة مهاجرين، أو قربهم إلى طريق المسلمين، وأقبل بقلوبهم على الدين. وقوله هلك الدوس، لما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده قال من رأى المشهد هلك الدوس. يقول الملا علي القاري: فقيل هلك الدوس يعني لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم فيستجيب الله له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا، وأمر الطفيل رضي الله عنه وأرضاه بالرجوع إلى قومه مرة أخرى، وأن يصبر على دعوتهم إلى الله، وأن يترفق بهم. فقد روى الإمام البيهقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا لدوس بالهداية أمر الطفيل بن عمرو رضي الله عنه بالرجوع إلى قومه ودعوتهم والترفق بهم، فقال: ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم. الرجوع يتضمن الصبر والثبات على الموقف وعدم التزحزح عنه، والدعوة إلى الله ثانيا هي الوظيفة التي يقوم بها الصابر، صبر مع الدعوة والقيام بالواجب والتوجيه والنصح بأحسن طريق وأجمل أسلوب. وهنا جاء الأمر النبوي الثالث: وارفق بهم. صبر ودعوة ورفق، قلما يتسلح داعية بالثلاث إلا وأنجح وأنجز. يقول الطفيل: فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله. وما هي النتيجة؟ يقول الطفيل: ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أثناء غزوة خيبر. كل هذه المدة كان صابرا منتظرا منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، ثم قدم والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. يقول: فنزلت المدينة ب70 بيتا أو 80 بيتا من دوس، 80 أسرة أسلمت كلها برجالها وصغارها، 80 بيتا من قبيلة واحدة. أتى الطفيل يسوقهم حتى نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء الأبيات المسلمين. يقول: ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، أعطاهم من سهمان الغنائم. وهذا الموقف النبوي العظيم مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه فيه فوائد جمة ودروس عظيمة يحسن بكل واحد منا أن يتأمل فيها. فمن جملة ذلك: الرحمة بالمدعو والشفقة عليه وإن كان فاسقا عاصيا، بل ولو كان كافرا معاندا. وقد ظهر ذلك جليا حين قال الطفيل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم. جمعوا بين الكفر والإباء والعصيان. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهداية، وهذا يدل على مدى حلمه ورحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه حتى مع الكافرين. تعامل مع من تدعوه إلى الله على أنه إن كان صغيرا، على أنه ابن من أبنائك أو أخ من إخوانك، وبكل طريق تظن أن قلبه سيميل مع هذه الطريق فاسلكها. يقول الكرماني رحمه الله: ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية في مقابلة العصيان، وبالإتيان في مقابلة الإباء، الامتناع عن الإسلام. وقال، يقول الكرماني: فإن قلت هم طلبوا الدعاء عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم، قلت: هذا من كمال خلقه العظيم ورحمته بالعالمين. انتهى. فمن أعظم المحركات في الدعوة شعور الشفقة وشعور الرحمة والخوف على العاصي من عذاب الله وعقابه. ومن الفوائد والعبر والدروس الحرص على هداية الناس. ظهر ذلك في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية دوس رغم رفضهم للإسلام في أول أمرهم، لكنه لم يدعو عليهم حينما طلب منه ذلك، بل دعا لهم لحرصه على هدايتهم وحبه لإسلامهم. فهو ما بعث إلا رحمة وهداية ونور. وهكذا شأننا نحن أتباعه، نحن هدى ونور ورحمة. شعار الجميع: اللهم اهد دوسا وأت بهم. يقول البدر العيني، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على من يسلم على يديه، وكان يحب دخول الناس في الإسلام، فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام. ومن الفوائد التي تضمنتها هذه الحادثة: الدعاء على الكافرين مسألة تحتاج إلى تفصيل. من الذي يدعى عليه ومن الذي يدعى له؟ الدعاء على الكفار أو الدعاء لهم له أحوال، فحينما يشتد عداؤهم ومحاربتهم للإسلام والمسلمين يجوز الدعاء عليهم، وحين يرجى إسلامهم يدعى لهم بالهداية. فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالهداية كما دعا لقبيلة ثقيف ولقبيلة دوس ولغيرهم من القبائل، وتارة كان صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالهلاك كما دعا على أهل مكة بالشدة وأن يريهم الله جوعاً في سنين كسن يوسف، ودعا على صناديد قريش من رؤوس الكفر لشدة أذاهم وعداوتهم، فأجيبت دعوته فيهم فجندلوا في قليب بدر يوم معركة بدر وفي غزوة أحد. قال: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. رواه أحمد بإسناد صحيح. يقول ابن حجر: كان صلى الله عليه وسلم تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم. قال: فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس. انتهى. يقول البدر العيني: وقد ذكرنا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على حالتين، إحداهما أن يدعو لهم إذا أمن غائلتهم ورجى هدايتهم، والأخرى أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم وكثر أذاهم ولم يأمن من شرهم على المسلمين، انتهى. ولهذا ترجم الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الدعاء على المشركين. وفي موضع آخر ترجم رحمه الله فقال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. فالأمر على هذا. يقول ابن حجر: قوله ليتألفهم من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس، انتهى. وثمة فرق بين الدعاء للكافرين بالهداية وحبهم والاستغفار لهم. فالدعاء لهم جائز على حسب أحوالهم كما ذكرنا، وهدايتهم مرجوة مطموع فيها. أما حب الكافرين والاستغفار لهم فإنه موضوع آخر، وهو ممنوع لا يجوز، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول السعدي رحمة الله عليه: فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله ويعادوا من عاداه الله. اللهم اجعلنا دعاة حقا إلى سبيلك، هادين للخلق، رحماء بهم، مشفقين عليهم، يا ولي يا حميد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إن الدعوة إلى الله شرف يخص الله عز وجل به من شاء من عباده، وإن الدعوة إلى الله ثمرة من ثمار القناعة بالدين. إن المقتنع بما هو عليه هو الرجل الإيجابي الذي ينشر النور الذي معه ويدل الناس عليه ويرفع بذلك رأسه، والعكس بالعكس. إن مما تدل عليه هذه القصة للطفيل بن عمرو رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل من دلائل نبوته، فقد أجاب الله دعوته إجابة رأى الناس اختلاف الحالين فيها عيانا بيانا، بين صد وإباء وكفر وإعراض عن الله ورسوله، وإذا بهم يؤمنون فيأتون مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد هدى الله تبارك وتعالى هذه القبيلة بأسرها، وجاء الطفيل في غزوة خيبر بثمانين أسرة كلهم قد دخلوا في الإسلام، كما قال الإمام الذهبي وغيره. يقول القاضي عياض: وهذا باب واسع جدا، وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة، معلوم ضرورة، انتهى كلامه. ولم تقف رحمته صلى الله عليه وسلم مع الكافرين عند الإعراض عنهم والحلم والصبر على جهلهم وأذاهم، بل إنها تعدت ذلك إلى مجال أرحب وأفسح ظهرت في حرصه على هدايتهم. وهذه صورة من صور الرحمة النبوية بالكافرين به والمخالفين له والصادين عنه، والمواقف النبوية الدالة على ذلك كثيرة. وصدق ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أن الله جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، أي أرسله رحمةً لهم كلهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة. يا أيها الناس، إنما أنا رحمةٌ مهداه. فصلوات الله وسلامه على تلك الرحمة المهداة. ألا فاسلكوا معاشر أهل السنة سبيله وامضوا على طريقه، فطريقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونفع الخلق ودلالتهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكونوا ممن اتبعه صلى الله عليه وسلم على هذا الشرف الذي يختص الله به من شاء من عباده في حدود ما تعرف، دون أن تتكلم بما لا علم لك فيه. بلغوا عني ولو آية، الآية التي تعلمها، لتكن دعوتك في حدودها دون أن تتجاوزها. ولكن لا تهمل نفع الخلق وتعرض عما خصك الله به من النور دون دلالة للخلق عليه. اللهم اجعلنا هداة إلى سبيلك، دعاة إلى أمرك. اللهم نوِّر قلوبنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهدي بصائرنا، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان، فرج همومهم ونفس كروبهم وعجل خلاصهم، واجمع على التوحيد والسنة كلمتهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، وزوج أيامانا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واحمي جنودنا المرابطين بحماك، وأيدهم يا رب العالمين بتأييدك، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وردهم سالمين غانمين، إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.